التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميل كفاح الحبيب في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال البيت الأبيض الأمريكي أنه يشعر بقلق مبالغ بشأن إعلان إيران أنها دخلت مرحلة تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جوردن تشوندرو قال أن إيران مستمرة في تحدي المجتمع الدولي وزيادة العزلة من حولها من خلال توسيع برنامجها النووي بدلا من تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال جوندرو الذي يرافق الرئيس جورج بوش في رحلة إلى ولاية أريزونا أن قرار إيران الحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة غير مقبول، داعيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه الوكالة الدولية ومجلس الأمن الدولي. قال كبير المفوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني للصحفيين إن بلاده ستضطر لإعادة النظر في أضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تعرضت لمزيد من الضغوط بشأن برنامجها النووي. وقال لاريجاني إن بلاده بدأت ضخ الغاز في 3000 جهاز للطرد المركزي تم تركيبها في منشأة ناتنز لتخصيب اليورانيوم، لكنه لم يذكر عدد تلك الأجهزة. من جهة أخرى قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا أغزادة إن طهران دخلت المرحلة الصناعية من إنتاج الوقود النووي. أغزادة أوضح أمام حشد من الناس في منشأة لتخصيب اليورانيوم إن طهران تحتفل اليوم بدخول البرنامج النووي المرحلة الصناعية. نقل مسؤول في الحكومة اليابانية عن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قوله لنظيره العراقي رئيس الوزراء نور المالكي أنه لا يوجد أي تغيير في سياسة طوكيو بالمساعدة في إعادة إعمار العراق من خلال المساعدة الرسمية في مجال التنمية وأنشطة القوات اليابانية، مؤكدا أن اليابان تريد إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع العراق. المسؤول قال أن إبي أبلغ المالكي استعداد طوكيو لأن تقدم للعراق 510 ملايين دولار في شكل قروض، وهي جزء من تعهد اليابان بالمساعدة في تمويل إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومنشآت أخرى. المالكي من جانبه قال أن العراقيين كانوا موحدين في مساعيهم الرامية لإعادة بناء بلدهم وشكر اليابان على الدعم الذي تقدمه للعراق. المالكي أكد في بداية اجتماع عقده مع أبي أن العراق تحرر من قيود الماضي وأنه منشغل الآن بتحديات جديدة. أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن المؤتمر الوزاري الموسع الذي سيجمع الدول المجاورة للعراق والدول الكبرى في شرم الشيخ بمصر سيكرس للوضع في العراق وليس للخلافات الأخرى في المنطقة. زيباري قال في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية أن الأمن في العراق سيكون الموضوع الوحيد المطروح على جدول الأعمال المؤتمر المقرر في 3 و4 أيار، مؤكدا أن المؤتمر لن يناقش الخلافات بين الولايات المتحدة وسوريا وإيران. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 جنود وإصابة 4 آخرين في منطقتين تقعان جنوب بغداد أمس. بيان عسكري أوضح أن 3 جنود قتلوا وأصيب 4 في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم، فيما أشار بيان آخر إلى أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح في إطلاق نار غير مباشر. أطلق رئيس وزراء تركيا تحذيرا شديد اللهجة لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بسبب تصريحات أدلى بها عن سياسة تركيا تجاه شمال العراق. أردوغان قال للصحفيين في تصريحات أذيعت تلفزيونيا أنه يتوجب على الأكراد العراقيين أن يكونوا حريصين للغاية في انتقائهم للكلمات، وإلا فإن هذه الكلمات ستسحقهم، وقال إن بارزاني قد تجاوز حدوده مرة ثانية. وكان بارزاني قال في مقابلة تلفزيونية مطلع الأسبوع إن الأكراد العراقيين سيدخلون في مدن في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية إذا تدخلت تركيا في شمال العراق، كما هددت كثيرا بأن تفعل ذلك. من جانبه نفى رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق فؤاد حسين أن يكون الزعيم الكردي العراقي قد وجه تهديدا لأنقرة، مشيرا إلى أن بارزاني لم يشأ تهديد تركيا، ولكنه كان يريد التأكيد على مبدأ أساسي وسياسة ثابتة تدعو إلى عدم التدخل في شؤون الآخرين بشرط عدم التدخل في شؤون أكراد العراق. اعتقلت أجهزة الأمن المصرية مساء أمس فلسطينيا داخل أحد الأنفاق بين مصر وقطاع غزة أثناء محاولته التسلل إلى الأراضي المصرية. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصدر أمني مصري قوله إن دورية حدودية مصرية تمكنت من اعتقال أحمد نصر أبو رباع داخل أحد الأنفاق قرب النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة رفح المصرية على الحدود مع غزة. وأضاف أن الفلسطيني كان يحاول الخروج من فتحة النفق الموجودة في الأراضي المصرية عندما ألقي القبض عليه. المصدر الأمني أفاد بأن تحقيقات موسعة بدأت مع الفلسطيني المعتقل لمعرفة سبب تسلله، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف نفق ثان بالقرب من معبر رفح الحدودي في الجانب المصري. ذكرت صحف جزائرية اليوم أن 9 جنود وأربعة مسلحين على الأقل قتلوا في اشتباك بين القوات الحكومية وعناصر من جماعات متشددة. صحيفة ليبرتي والوطن قالتا أن 5 جنود أصيبوا أيضا بجروح في كمين نصبه متشددون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في وقت متأخر يوم السبت بولاية عين الدفلة التي تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب من الجزائر العاصمة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة. معكم سميرة علي مندي والمخرج النبيل خوري، حيث ستستمعون إلى تغطية خاصة بمناسبة الذكرى 4 لسقوط حكم حزب البعث في العراق. نتعرف من خلال هذه التغطية على مشاعر وذكريات العراقيين مواطنين وساسة في بغداد ودمشق والقاهرة ودهوك والسليمانية، كما سنتعرف على أسباب اختلاف العراقيين في تسمية يوم 9 نيسان وكيف يسمونه بعد مرور 4 أعوام. كما ستتضمن هذه الساعة جولة صحفية على أبرز ما كتبته الصحف الكويتية عن الشؤون العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وبرنامج مبعدين في حلقة خاصة عن اغتيال الزميلة خماء المحسن، يستضيف فيها الإعلامية المذيعة سميرة تشياد.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن جماهير بغداد استقبلت القوات الأمريكية اليوم بابتهاج، وهي تهتف بسقوط ما وصفته الوكالة بالنظام الوحشي لصدام حسين بعد 3 أسابيع.
المدن الكردية تعمها من أجواء الفرح والرقصات والدبكات في الشوارع، والناس يعني المدينة من بكرة أبيها على الشوارع ترقص.
بالنسبة لمدينة البصرة بدأت الأمور محسومة، يعني القوات البريطانية تحكم من قبضتها على المدينة.
أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم في باريس أن لندن وواشنطن ترغبان في قيام سريع لحكومة ديمقراطية في العراق.
حدث في مثل هذا اليوم من عام 2003. هذه إذاعة العراق الحر.
ساعة سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها الخاصة بمناسبة الذكرى الرابعة لسقوط حكم صدام حسين. تعرفنا على مشاعر العراقيين في الداخل والخارج في مثل هذا اليوم عام 2003، وتابعنا الأوضاع في العراق بعد مرور 4 أعوام على السقوط الذي يصفه بعض الساسة العراقيين باليوم الأسود بسبب التداعيات التي عقبته، بينما يراه البعض الآخر يوما مشرقا ومضيئا، مؤكدين على ضرورة أن لا ننسى الجوانب الإيجابية للسقوط الذي طالما انتظره العراقيون بحسب تعبيرهم. هذه الآراء وغيرها نقلها لنا ليث أحمد في سياق هذا التقرير.
تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول ذكرى 9 نيسان من عام 2003 التي شهدت دخول القوات الأمريكية إلى بغداد، وعن الذكرى الرابعة لهذا الحدث تقول عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي:
كان يوم انبعاث الأمل من جديد بالنسبة لي، يوم اللي أصبحت كل الممكنات مفتوحة أمامنا، كيف نصوغ العراق، كيف نصوغ بلدنا، كيف نتفاعل مع أهلنا العراقيين، كيف نبني العراق، وكانت الخيارات مفتوحة بالرغم من الألم الذي جلبه ذلك اليوم. وأنا أتكلم عن النهب الذي حدث، ولا سيما في آثار العراق وفي المتحف الوطني وفي المكتبة الوطنية، لكن مع ذلك كان يوم أمل. بعد 4 سنوات من هذا التاريخ أجد الأمل ما زال موجود، ولكن ربما الصعوبات والتعقيدات أيضا زادت. لم نكن نتصور أن الحال سيصل بالعراق بعد 4 سنوات إلى ما نحن فيه الآن.
شعارات عديدة رفعت تزامنا مع دخول القوات المتعددة الجنسيات إلى العراق، كان على رأسها الحرية والديمقراطية، غير أن عضو جبهة التوافق العراقية ظافر العاني قلل من شأنها:
يمثل يوما أسودا في تاريخ العراق، ولكنني يعني الآن أكاد أرى أن هنالك بالفعل هنالك ثم الضوء، قد يكون بعيدا لكننا سنصل إليه. ليس هو يوم 9/4 فقط هو اليوم السيء، ولكن ما تلته من أحداث وقاع كانت أكثر سوءا حتى من هذا اليوم.
في حين يجد عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن يوم 9/4 يحمل جوانب مشرقة عديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار:
إذا نتعامل مع يوم 9/4 ينبغي لا يكون نمطيا وبالشكل التعامل معه على أنه يوم احتلال أو غزو، لا كلا، أن يوم 9/4 فيه جانبين وصفحتين، لابد أن نتفاعل إيجابيا مع الصفحة الأولى التي تتمثل بإسقاط الصنم وتحرير إرادة العراقيين، وهذا هدف نبيل وطني كبير ضحى من أجله خيرة أبناء العراق وعمل من أجله العراقيون جميعا بكل طوائفهم ومذاهبهم. في الجانب الآخر طبعا دخل على الخط جهات وظروف دولية أدى ما أدى إلى اعتبار العراق دولة محتلة بقرار من الأمم المتحدة. أكيد بأننا لم نكن نتمنى الأمر أن تسير بهكذا اتجاه، كنا نريد أن يكون التغيير عبر إرادة العراقيين وعبر جهودهم وعبر نضالهم المستمر، ولكن للأسف الشديد نظرا لتعقيد القضية العراقية ونظرا لأن العامل الدولي كان داخل على الخط منذ فترة طويلة أدى إلى حصول ما حصل وبالشكل الذي أدى به سقوط النظام عبر دخول قوات أمريكية وقوات متحالفة معه إلى العراق وإسقاط النظام.
البياتي أكد أيضا على ضرورة أن ينظر الجميع إلى يوم 9 نيسان على أنه نهاية مرحلة من الاستبداد والديكتاتورية.
لا ينبغي أن يختلف العراقيين على 9/4، ينبغي أن يتفقوا على الصفحة الأولى التي تمثل بتحريرهم من كابوس كان جاثم على صدورهم، وكان جميع العراقيين يتمنون إزالة هذا الكابوس بأي شكل وبأي طريقة، وإن كنا نتمنى أن تكون بإرادة وطنية. وأما الشيء الآخر أكيد بأننا لا يمكن أن نرضى بمصادرة استقلالنا وسيادتنا واعتبارنا دولة محتلة، لأن هذا أدى ما أدى إلى حصول بعض التداعيات، ولكن في النتيجة الذي تحقق بعد 9/4 ونتيجة 9/4 لا يمكن الوقوف عنده لأنه مجرد احتلال، بل إنه تحرر العراق من صنم، وهذا التحرير كان بفعل عامل، كانت له تبعات، كانت له ثمن، والآن نتبع جزء من هذا الثمن، ونأمل أن يأتي اليوم الذي فيه نحتفل ب9/4 بأنه يوم حرية العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وما زلنا نتابع معكم هذه التغطية الخاصة بمرور الذكرى الرابعة لسقوط حكم صدام حسين. ففي دمشق أوضح عدد من العراقيين الذين لجوا إلى سوريا هربا من شبح الطائفية وإنقاذا لحياة أبنائهم وعوائلهم أنهم كانوا متفائلين بعد سقوط حكم البعث، لكن الأحداث التي عقبت السقوط غيرت من رؤيتهم للمستقبل، وهم ما زالوا يتذكرون يوم 9 نيسان 2003. استطلاع أجراه أحمد الزبيدي.
يستذكر العراقيون في 9 نيسان أحد أبرز الأحداث في تاريخ العراق الحديث، ألا وهو سقوط نظام حكم العراق نحو 30 عاما، وفي الوقت الذي استبشر فيه العراقيون خيرا بالخلاص من نظام وصفه البعض بالدموي والبعض الآخر وصفه بالدكتاتوري. ومع دخول هذه الذكرى عامها 5، كيف يستذكر العراقيون الذين هربوا من جحيم الاقتتال الطائفي في العراق إلى بعض دول الجوار ومنها سوريا هذه الذكرى؟ أبو عمار مواطن عراقي لجأ هو وعائلته إلى العاصمة السورية دمشق خوفا على أبنائه 4 من عمليات الخطف أو التصفية الجسدية.
كنا احنا متفائلين خيرا، ولكن التفاؤل انقلب على عقبه واصبحت الامور معقده جدا.
اما ابو محمد احد التجار العراقيين هو الاخر لجأ الى دمشق بعد ان تعرض للتهديد بالتصفيه الجسديه، يستذكر هو الاخر هذا اليوم.
لأن الوضعية اللي كنا بيها سابقا صحيح كانت الناس متأذية ومتألمة من شغلات، بس بعض الحالات اللي شفناها، المأساة اللي شافها الشعب العراقي، هاي يعني عكست الصورة.
إحدى العراقيات عبرت عن فرحها وهي تستذكر هذا التاريخ، موضحة بأنها كانت ترغب لو أن التغيير جاء على أيدي عراقية وليست أجنبية.
يوم 9 نيسان إحنا هواية فرحنا سقوط الطاغية اللي كان ظالمنا ومأذينا ومجوع شعبه، بس إحنا نتمنى إنه سقوط مو على أيادي تحالف دولي، نتمنى على سقوط على أيادي عراقية. أنا مو تقول إحنا تسقطنا، المهم خلاص الظلم، خلاص الطغيان، دكتاتوري خلصنا من عنده، وإن شاء الله جاي أحسن.
البعض استذكر هذا التاريخ وعلامات الغضب بادية عليه مما تلا التغيير من عمليات تصاعد للعنف في العراق.
يعني احنا كنا نتأمل خير وورا شفنا الأوضاع المساعد، اغتيالات، أحزاب، لا خدمات، حرب، يعني صارت يعني ساحة قتال العراق. احنا كنا يعني نفكر يتطور العراق، نتقدم مرحلة، كل شو للتأخير، تهديم البنية التحتية، ما في يعني أشغال أمان، ماكو، العالم كلها يعني قامت تترك البلد تروح البلدان مجاورة لأنه تدور على أمان، تريد يعني تخلي عوالها مكانات آمنة، ولعدهم يعني عوائل مثلا الشباب تلقيه هو بقى بالعراق وأبناء أدزهم يعني هم دي حافظ عليهم.
ويبقى العراقيون الذين استذكروا هذا اليوم يحملون بداخلهم آمالا بحجم أرض العراق. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، من العاصمة السورية دمشق.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه التغطية الخاصة بالذكرى 4 لسقوط حكم البعث، حيث استذكر المواطنون في دهوك يوم 9 نيسان قبل 4 أعوام معربين عن مشاعر الفرح والابتهاج التي انتابتهم في مثل هذا اليوم. هذا أولا المواطن محمد أمين موسى من شركة أريافون لا يعتبر يوم 9 يوم سقوط بل يوم تحرير بغداد والعراق.
إن هذا اليوم يوم 9 نيسان يعتبر يوم وطني بالنسبة لنا كمواطنين أكراد وعراقيين، لأن في مثل هذا اليوم من عام 2003 تم سقوط النظام البائد المغرور، وبذلك اليوم وكذلك اليوم يعد لنا من أسعد أيامنا، لأن الذي سقط في هذا اليوم كان دكتاتور طاغية حكم بلادنا في طيلة 35 سنة مارس فيها شتى أنواع التعذيب والتخريب بحق الشعب والاضطهاد.
وأنت تشاهد دخول القوات الأمريكية، كيف كانت مشاعرك؟
بصراحة مشاعري هي مشاعر أي مواطن عراقي يعشق الحرية ويكره الدكتاتورية. أي نعم، لأن في مثل هذا اليوم أنا شخصيا لا أعتبره سقوط، أبدا لا أعتبره سقوطا لبغداد، وإنما تحرير لمدينة بغداد، ولكن أتمنى لو كان بأيدينا كعراقيين وليس بأيدي الأمريكان. أي نعم.
في حين عبر الصحفي أياد البرواري عن مشاعري بهذه الكلمات:
نستذكر هذه الأيام الذكرى 4 لسقوط الصنم وسقوط نظام صدام الدموي الذي مثل حقبة دموية في تاريخ الشعب العراقي، تعرض خلالها كافة قوميات وطوائف الشعب العراقي إلى الظلم والاضطهاد على يد هذا النظام الدموي الدكتاتوري. نحن مثل كافة أبناء الشعب العراقي ندعو كافة الفصائل العراقية إلى استذكار العبر من هذا النظام الدموي ورص صفوفهم في مواجهة الإرهاب.
أما محمد بامرني المعلم بثانوية بامرني المختلطة فقد استذكر هذا اليوم والأحداث التي جرت فيه بقوله:
أعبر عن رأيي بهذا اليوم يوم سقوط النظام الطاغي بأنه يوم إنهاء الظلم والباطل وإظهار الحق لجميع العراقيين، وكلنا نعرف بأن الشعب العراقي عاش في زمن النظام الطاغي فترة مظلمة بعيدا عن الفرح والسعادة، وإن يشكر كل من ساهم في إفشال ذلك النظام وإظهار الحق وقد نالوا مصيرهم بأيدي الشعب العراقي، وقد نالني شعور الفرح عندما كنت أرى تمثال الرئيس المخلوع وهو يسقط أرضا ويعلو صوت الحرية والسلام. ويجب علينا أن لا ننسى هذا اليوم التاريخي العظيم ونحتفل كل عام بهذا اليوم كي نحيا أرواح شهدائنا وخاصة في كردستان العراق، لأن الشعب الكردي كان من أكثر الشعوب العراقي تعرضا لظلم في تلك الفترة.
في حين تحدث لإذاعة العراق الحر مسؤول شعبة الكمبيوتر في دائرة ثقافة دهوك ربيع الأخلاطي عن أحداث هذا اليوم قائلا:
طبعا يعتبر هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة للعراقيين ككل، ونحن الأكراد بصورة خاصة، يعني لما شفنا هذه الصورة وقعت وهذا الطاغية بعد ما ضرب الوجود الفرحة مالتنا ما نوصل، بحيث احنا يعني الدموع نزلت من عيوننا لان تذكرنا الظلم والاستبداد اللي صار بشعبنا والانفال والحلبشه، والدمعه الثانيه هي الفرحه بانه تخلصنا من هذا الدكتاتور الظالم، وان شاء الله ما ينعاد على العراق هيك دكتاتورين.
بانتهاء كلمات ربيع الأخلاط مسؤول قسم الكمبيوتر في دائرة ثقافة دهوك ينتهي هذا التقرير حول مواقف المواطنين في دهوك والمشاعر التي انتابتهم في يوم 9 نيسان. عبد الخالق سلطان لذات العراق الحر دهوك.
أما المهندس الزراعي عزيز عمر من السليمانية فقد عبر عن مشاعره وذكرياته في مثل هذا اليوم من عام 2003.
حين بدأ بعملية تحرير العراق نحن السليماني كنا نتوقع اندحار قوات صدام حسين، وكان العراقيون جميعا ينتظرون سقوط هذا الصنم. وفي 9 نيسان حين كنا نتابع الحدث أمام شاشات التلفزيون سقط الصنم وسقط النظام وبدأ الناس يرقصون فرحا، وخاصة الشعب الكردي الذي كان قد ذاق مرارة العذاب والأنفال والقصف الكيميائي والسجن والإعدام. لذلك أعتبر هذا اليوم يوم تحرير العراق وعيد جميع العراقيين.
وفي مكتبة السليمانية المكتبة القديمة التي يومها على الكبير من المثقفين التقى صاحب المكتبة عمر عبد الرحمن.
9 نيسان يوم لا ينسى، كنا ننتظر بفارغ الصبر يوم الخلاص من دكتاتورية، وحين سقط صنم كنا جميعا أمام الشاشات التلفزيون نتابع هذا الحدث الكبير الذي لا يمكن نسيانه. فسقط صدام حسين وسقوط نظامه كان حلم جميع العراقيين.
مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Thank you.
إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعين الكرام في كل مكان، وننتقل إلى الكويت لنرافق سعد العجمي في هذه الجولة الصحفية للتعرف على أبرز ما كتبته الصحف الكويتية عن الشؤون العراقية.
يقول شاكر النابلسي في صحيفة السياسة: منذ 4 سنوات مثل هذا اليوم من 9 أبريل سقط هبل العراق الأخضر وهبل العرب الأضخم الذي ما زال العرب يبكون عليه حتى الآن. كذب الخراسون الذين قالوا بأن بغداد سقطت في ذلك اليوم المجيد. بغداد نهضت في ذلك اليوم ولم تسقط، ما سقطه هبل العراق ونظامه فقط. بغداد قامت من تحت الرماد في مثل هذا اليوم منذ 4 سنوات وهي تنفض عنها رماد 30 عاما أو أكثر من دكتاتورية حزب البعث، ولكنه رماد قرون طويلة عاشتها بغداد تحت حكم الدكتاتورية. وفي صحيفة الوطن يقول الدكتور عبدالله الشايجي في الذكرى 4 لحرب أمريكا الدامية والمؤلمة التي وصفها الاستراتيجي الأمريكي الجمهوري ريتشارد هاك للحرب الاختيارية وليست الضرورية كحرب تحرير الكويت: هذه الحرب بكل مآسيها وفصولها والتي زادت رقعة البؤس والخوف من المجهول في العراق المتشظي وتحويله لدولة فاشلة ليس أخطر وأكثر تهديدا لأمن واستقرار العراق ولكنها للمنطقة بأسرها. يضيف الكاتب: هذا ما حذرنا ويحذرنا منه الرئيس بوش من أن الفشل الأمريكي في العراق سيهدد ليس أمننا في دول الخليج ولكن حتى بقائنا، وهو ما كرره قبل يومين عندما أكد أن تداعيات الفشل الأمريكي في العراق سيعم أثرها المنطقة بأسرها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام، ونبقى في الدقائق القادمة مع تغطية خاصة بمناسبة مرور 4 أعوام على سقوط حكم صدام حسين. ففي القاهرة استطلع أحمد رجب مشاعر عدد من المصريات والمصريين في مثل هذا اليوم قبل 4 أعوام، حيث أوضح بعضهم أن مشاعر الفرح والحزن قد اختلطت لديهم عند سماعهم الخبر، والبعض منهم فرح لفرحة العراقيين لكنهم عبروا عن حزنهم لتداعيات هذه الأحداث.
كيف يرى المواطنون في مصر يوم 9 نيسان قبل 4 سنوات عندما سقط نظام صدام حسين؟ أين كانوا هذه اللقاءات أجريناها مع عدد من المواطنين المصريين الذين تحدثوا بعيدا عن منهج التحليلات السياسية والخبراء؟ وقال هؤلاء:
أنا على ما أذكر يوم سقوط بغداد إن أنا كنت في المكتب، كنت فاكر في اللحظات دي كنت أشوف المين وشفت سقوط بغداد، مش فاكر، لكن فرح مع حزن. يعني أنا كنت سعيد إن نظام صدام سقط، لكن حزين على حل العراق اللي هيحصل بعد كده. وبالفعل يعني اللي توقعته حصل، لأن ده احتلال. يعني
وفاء محمد وهبة: والله أنا يعني كنت في البيت وسمعت الخبر من التلفزيون، فصراحة صدمنا جدا. يعني الواحد كده يعني كان طبعا خبر وحش جدا. صدام هيروح جهنم وبئس المصير بسبب كل أفعاله كلها. بصراحة ما حدش عاجبه أفعاله كلها، ما أقدرش أقول أكتر من كده.
كنت في العربية، كنت مسافر وسمعتها في العربية. الحقيقة يعني كعربي طبعا حزين على سقوط بغداد، لكن يعني كان مشاعر حزن. اعتقد ان كان العراقيين مبسوطين جدا وهم بيشوفوه بيسقط، يعني وكل العرب، انه كان طاغيه اعتقد. يعني من وجهه نظري
شفت على التلفزيون هو صدام حسين مش هو السبب في دخول الامريكان البلد. يعني الشعب معذور. انا شفته بقى لما بيشدوه من على تمثاله الحبل من على المكان اللي هو محطوط فيه، قلت بدم يعني ننزله، بدم خاين لبلده كده ودخل الامريكان وكده هو السبب. يعني
محمد الحمائي: طبعا ما فيش حد طبعا ينسى هذا الموقف. يعني انا كنت ساعتها في القاهرة مع جماعة اصدقائي، فاتفرجنا على قناة كده من القنوات اللي هي بتسل الاخبار العربية الموقف ده. هو بصراحة يعني هي مشاعر كانت يعني مخرجة، ما تفهمش ايه اللي حصل دوا، لان كان في تزييف للحقائق بصورة كبيرة عن موقف صدام والناس اللي ضده، هل هو صح ام غلط. فكانت الحقيقة كلها ضيقة، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف هو صدام كان كويس كان وحش. بس كان اتليست هو اللي هو ماسك الدولة بتاعت العراق دي، ما فيهاش الحروب الأهلية اللي بتحصل دلوقتي.
كنت موجود ساعتها في البيت وعرفت بالخبر ده من الجزيرة. كانت صدمة عنيفة جدا طبعا، لأن احنا كنا متخيلين ان اللي بنسمعه ان صدام حسين هيصمد صمود مهول، ففوجئنا ان كل ده كلام فارغ.
كانت هذه بعض مشاعر المصريين يوم سقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان قبل 4 سنوات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه التغطية الخاصة بذكرى مرور 4 أعوام على سقوط حكم صدام حسين. مشاعر متباينة ومختلفة تابعناها معكم على مدى ساعات البث من مدن ومحافظات مختلفة، ولمواطنين وساسة نساء ورجال تابعنا ذكرياتهم في مثل هذا اليوم من عام 2003، ورؤى وقراءات متضاربة لمستقبل العراق وتغييرات كثيرة أعقبت السقوط، أو كما يسميه البعض بالتحرير أو التغيير، أو كما يفضل البعض تسميته بالاحتلال، يوم أسود أو يوم مشرق، بداية ونهاية. اتفاق عراقي على وصف يوم 9 نيسان بيوم نهاية حقبة سياسية حكم خلالها حزب البعث لأكثر من 3 عقود، واختلاف من قبل العراقيين على تسميته. نبيل الحيدري يحاول أن يعرف أسباب هذا الاختلاف في التسمية.
لعل تنوع واختلاف مواقف العراقيين من الوضع السياسي والأمن الحالي انعكاس لاختلاف وتنوع توصيفهم وتسميتهم لأحد أهم أيام العراق التي مثلت فاصلا خطيرا في تاريخهم وأحوالهم، فوقعوا في فخ التوصيف بين يوم التحرير أو الاحتلال أو السقوط أو التغيير، يوم 9 نيسان 2003.
يوم جميل، فرحتنا حلوة صح.
يوم السقوط لا أكثر ولا.
ما أحب أطلق عليه أنه يوم سقوط بغداد، ولا أحب أطلق عليه يوم سقوط العراق.
يوم سقوط بغداد
ما أتوقع، توقعت تكون حرب دائمة يعني بينه وبين أمريكا.
ناس يقولون أنه هي مثلا يوم سقوط بغداد مثلا ما يكتبون أكثر القنوات، بس يعني كان
والله يوم عظيم نظام. القضاء على الطاغية صدام، لأن كان دمر الشعب حارمة من كل شيء، حارم الشباب، حارم الشعب من أي شيء كان يتمنى العراقي.
يكون هذا اليوم في يوم من الأيام هو يوم العيد الوطني للعراق، لكن أحب أن أطلق عليه يوم سقوط
يوم
النظام.
تغيير هذا تغيير.
بصراحة أطلق عليه يوم الأسود، وهذا ليس تضامنا مع النظام السابق.
عشية بدء حرب إسقاط نظام صدام حسين لم يتيقن أغلب العراقيين ممن كانوا داخل العراق خصوصا من جدية الحرب أو احتمال قيامها أو حتى نهايتها ونتائجها المفترضة، فارتبكت التوقعات، وبعد 4 سنوات يتوقفون أمام آرائهم حين ذاك.
لا ما أتوقع على الطاغية، يعني ما كنت أتوقع يطبون. هو هذا السرطان ما يخليهم يطبون، هو منهم بس ما كنا نصدق يعني هو راح يضربوا، الظاهر هدد مصالحهم فضربوه.
البعض افترض أنها حرب ستطول وتمتد لشهور وربما لسنين، مستندا إلى الخطاب الإعلامي الذي التزمه النظام السابق، خصوصا وإن إغلاقا شبه تام على نوافذ الاطلاع ومصادر الرأي الآخر من محطات وقنوات أخرى قد كان مقدسا ومحميا بقوانين رادعة وقاسية.
بالإعلام مالته وشغلات بين صدام، هو كان يتوقع مثل شلون يقول إنسان كبير وإعلامه وشغلات هاي، ما كنت أتوقع يضربوا الأمريكان. لا ما كنت أتوقع، توقعت تكون حرب دائمة يعني بينه وبين أمريكا. أي وجيش انضرب أكثر شيء يعني بالإعلام مالتي.
ومع تعدد الآراء وتصادمها أحيانا، إلا أن هناك اليوم مشهد توحيد مثله لجوء العراقيين جميعا إلى رفع العلم العراقي ليوحد العلم خطابهم، وبدا المفردة الأبسط بلاغة والأوضح شعارا، وربما لهذا السبب لجأ قادة سياسيون ودينيون إلى التظاهر في ذكرى الحرب أو الاحتلال أو السقوط أو التغيير أو التحرير. استثمار ذو دلالة هو اللجوء إلى رفع الأعلام العراقية بأحجام وأشكال وصيغ مختلفة، مثل استقرارا في خطاب جموع دعيت للتعبير عن عراقيتها ورفضها لمفهوم الاحتلال. في ذكرى سقوط صدام على يد القطاعات الأمريكية الداخلة إلى بغداد، تحتفي العاصمة بفرض حظر للتجوال اليوم والتوجه للقادم من الأيام بوضوح أكثر لعراقية المشهد، مع اختلاط مستمر في توصيف اسم هذا اليوم.
طني للعراق، لكن أحب أن أطلق عليه يوم سقوط
يوم
النظام.
تغيير هذا تغيير.
بصراحة أطلق عليه يوم الأسود، للأسف الشديد يعني للأوضاع اللي مرينا بها.
بس نقول يعني شوي أفضل، بس هذه شغلات الإرهابية وهاي هم عملاء له يعني جماعته.
هو سقوط نظام وبداية حقبة جديدة يعني لبناء دولة من الحكم الفردي الدكتاتوري إلى حكم برلماني ديمقراطي.
للأسف سقوط بغداد. معدل يقتل العراقي يوميا بلا ذنب، من يقف وراء هذا؟
ومن
سقوط يوم سقوط النظام
فرح العراقيين كلهم حلو كلش حلو بس مع الأسف هيك.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
I'm
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر نحييكم ونبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة خاصة من برنامج مبعدين عن رحيل زميلتنا الصحفية خماء المحسن وضيفة الحلقة المذيعة العراقية سميرة تشياد. تستذكر الراحلة خمائل وتتحدث عن ذكرياتها معها عند عملهما معا في التلفزيون العراقي.
حلقة هذا الأسبوع مخصصة للحديث عن الإعلاميين وتحديدا عن الإذاعيين، وخاصة وأن الوسط الإذاعي فقد المذيعة القديرة الشهيدة خماء المحسن. واليوم سيكون ضيف حلقتنا المذيعة المعروفة والتلفزيونية والإذاعية في آن واحد سميرة تشياد، مديرة إذاعة شهرزاد وكذلك مذيعة في أخبار الفضائية العراقية. فمرحبا بالسيدة سميرة تشياد.
مرحبا بك زميل صالح.
سيد سميرة، قبل أن نبدأ بالحديث أود أن تنطين رأيك، وأنت خاصة سمعت اليوم خبر استشهاد المذيعة زميلتي خماء المحسن.
نعم، يعني الحقيقة يعني فقدان الزميلة العزيزة خماء المحسن كان صدمة بالنسبة لي وبالنسبة للزملاء الإعلاميين الموجودين. زميلة خماء كانت رقيقة جدا، طيبة جدا، خلوقة جدا، يعني لم تعادي أي أحد، ليس لها أي مشكلة مع أحد. كانت مذيعة رائعة، كانت خلوقة، كانت مؤدبة. يعني لا أعرف لماذا استهدفوا يعني هذه البريئة، لماذا استهدفوا هذه الحمامة الوديعة، لا أعرف ما الذي قصدوه وماذا كان هدفهم من وراء هذا الاغتيال. يعني خطفوها وبعد ذلك قتلوها ورموها في الشارع، وتأتي قوات الشرطة من أجل يعني حمل الجثة ويقومون بضرب الشرطة. يعني ما أعرف يعني تحت أي ستار، تحت أي غطاء، ما الذي يريدونه؟ ما الذي يريدونه من الإعلامية الإنسانة الطيبة الصادقة؟ لا أعرف حقيقة، لا أعرف.
سيد سمير، أنا قبل أن أسألك عن ذكرياتك ويا خمال باعتبارك أنت أيضا من زميلات المذيعات القديمات في الإذاعة والتلفزيون العراقي، بس أسألك أنه موضوع الشهيدة خمائل، خمائل هل تنتمي إلى قضية سياسية، إلى حزب سياسي أو معروفة بطائفية
مثلاً؟ أبدا، لا والله، لا والله. الزميلة خمائل ما يعني ليست لها علاقة بأي جهة سياسية، وهو دليل على يعني أنه لا تنتمي لأي جهة سياسية. كانت تخرج لوحدها وتزور الأقارب والأصدقاء، كانت تذهب لتنشية أمورها لتقضية الأشياء التي تتعلق بها. لو كانت تنتمي إلى جهة معينة لوضعت حراس يحمونها مثل ما يحمون الآن الذين السادة المسؤولين. يعني لا أعرف
ولا ولا يعني تتحدث باسم طائفة معينة أيضا،
ولا تتحدث، لا والله. والدليل على أنها يعني ليست لها علاقة بأي أحد، يعني انتقلت من مكان إلى مكان يعني من أجل عيشها وعيش بناتها. يعني الزميلة خمائل يعني كانت يعني مبتعدة تماما عن السياسة، يعني بالزمان السابق اللي كان صدام حسين موجود وكان يجبر مثل ما أنت تعرف زميل صالح، يجبر أغلب الناس، أغلب الموظفين اللي ينتمون خاصة للإعلام على أنه يتجهون إلى حزب البعث، إلى موالاة الحكومة. كانت خماء ليست لها أي علاقة بهذا الشيء، كانت تذهب يعني وتعود ودون أن أي أحد يعني يسمع لها صوت حقيقة. يعني
إذن سيد سميرة، يعني أنت تفضلت قبل لحظات قلت حتى أنه بعملية إخلاءها وهي شهيدة متوفاة، يعني كانت يعني الشرطة قوبلت برمي وضرب من الإرهابيين، وبيا منطقة بالضبط يعني؟
الزميلة خمائل خطفت في اليرموك وتم رمي جثتها في حي الجامعة، يعني خطفت في المساء وفي اليوم التالي في الصباح كانت جثتها مرمية على الشارع. يعني لما الناس استدلوا على جثة امرأة موجودة في الشارع تم إخبار يعني الشرطة، وجاءت الشرطة يعني أخذها، ولم يكن يعرفون بأن هذه الجثة تعود لخمائل محسن، لكن الإرهابيين الظاهر كانوا موجودين ويريدون أن يزيدوا أو يزيدوا من المأساة، وتراشقوا بالنيران مع قوات الشرطة، وكانت هناك صعوبة حقيقة من أجل يعني نقل جثة خمائل من المكان اللي كانت موجودة فيه.
سميرة، أنا أيضا أسألي سؤال. طبعا أنت أكثر من 20 سنة يعني في الإذاعة العراقية، وغير إحنا ليس أمامك يعني المذيعات القديرات أيضا، فما أعرف عند متى تعرفتي على خمائل ومتى تعرفت بيش خمائل وكيف كانت علاقتكم يعني؟
نعم، أنا دخلت للإعلام يعني للقناة تلفزيون العراق، كان في وقتها في عام 89 في دورة للتدريب كانت تضم كبار الإعلاميين. حقيقة ذهبت إلى التلفزيون من أجل يعني التدريب، كانت الزميلة خمائل جالسة وكانت معها يعني حسب ما أتذكر زين أيضا مديحة معارج إلها طولة العمر، ويعني رأيت يعني المذيعتين، والحقيقة يعني كنت جدا معجبة بهاتين المذيعتين. فيعني كبداية اللي يعني كان كلامي معها أنا أنت جميلة جدا وبودي أن أصل إلى مستوى الشهرة التي يعني تتمتعين بها، فابتسمت فقالت لي إن شاء الله ويأتي اليوم الذي تأخذين فيه مكانك وتصبحين مذيعة مثل ما أنا به. كانت ابتسامتها رقيقة جدا لا أنساها، وكانت طيبة، وجلسنا بالحديث حوالي يعني ربع ساعة، وأنا يعني إنسانة كانت عادية جدا، يعني كانت يعني في وقتها خمائل مذيعة مشهورة جدا، وكان المعجبين يعني من هنا وهناك. ومع هذا هي عندما يعني سمعوا يعني رأتني وسمعت هذا الكلام يعني قامت بالواجب واستقبلتني ودربتني، وكنت فرحانة جدا في وقتها. حتى بعد ذلك كانت لنا صداقة يعني اتصال فيما بيننا، وإلا يعني ما فقدناها يعني أنا قبل فترة يعني سمعت أخبارها، لأن هي كانت تتنقل، فكانت تتنقل من مكان إلى مكان، وأنا عرضت عليها أن تكون تجي في قناة العراقية في وقتها، فهي اعتذرت على اعتبار أنه كانت مرتبطة في نعم، واعتذرت بأسلوب جميل جدا يعني.
نعم، وآخر مرة شفتيها
يعني حوالي يعني شهر او شهر ونص يعني.
بس انتم يعني علاقتكم يعني كزملاء بقت مستمره يعني دائما كل تشوفيها وتشوفيه يعني؟
والله انا بالنسبه لي علاقتي مع زميلاتي المذيعات يعني جميعهم كانت جيده جدا، وكنا دائما نتصل، خاصه اللي كنا في الثمانينات والتسعينات كنا مذيعات نتصل ونتجاذب الحديث، وكنا نحكي يعني عن مساله الارهاب ومساله انه استهداف المذيعات. حتى في وقتها يعني قبل فترة أنا تحدثت معها يعني قلت لها أنه خمائل دير بالك على نفسك، لأنه الوضعية مو يعني مو طبيعية، وأنت حاولي لا تطلعين وحدك. قالت أنا ما عندي أي شيء، يعني أنا شنو اللي عندي؟ أنا مثل ما أنت تعرفين أنا كنت مذيعة وبقيت مذيعة، وأنا عراقية وما أنتمي إلى جهة معينة، فما أتصور، وامرأة يعني ما أتصور أنه خصة الإرهابيين توصل إلى أنه يخطفون امرأة ويفعلون فعلهم، يعني ما أعرف يعني الحقيقة الكلمات عاجزة عن وصف هذه الحالة حقيقة يعني.
أحبة المستمعين، ما زال لقانا مع المذيعة سميرة تشاد في حلقة خاصة عن الشهيدة خمائل محسن وعن تضحيات الإعلاميين العراقيين من أجل إيصال الحقيقة إلى المستمع. نعم، الكوكبة من المذيعات القديمات أو اللي جيل الشهيدة خمائل محسن وفريال حسين وايضا مديحه معادج وهناد دارستاني وسهاد حسن يعني هذا كان جيل يتمتع بالصفات يعني شبه المكتمله او الشروط الشبه المتوفره متوفره نعم بس تكاد تكون يعني نموذجيه يعني
لا الالتزام
نعم
الالتزام
نعم
يعني كانت المذيعه ملتزمه جدا باخلاقها وباسلوبها وبطريقه تعاملها
نعم.
وحتى طريقه معاملتها مع اللي يعني تلاقيه بالشارع
نعم.
تشوفه برا اللي يشوفها في محل تشتري ملابس
نعم.
كانت المذيعه يعني لها مكانه
نعم.
لها قيمه تحس بانه هذه المذيعه تعبت كثيرا من اجل ان تكون في هذه المكانه
نعم.
تحس بان هذه المذيعه تتمتع بثقافه وبصوت وباداء يعني هناك عدد من الاشياء المقومات للمذيع الناجح الان
سمير على هذا الذكر من يعد كان المذيعات الشابات يعني في التلفزيون العراقي في العراقيه او في غيرها
والله في التلفزيون العراقي يعني انا ارى رنا عبد العباس مذيعه شابه جديده يعني قدرت تاخذ لها حضور مميز بين زميلاتها الحقيقه وفي الاذاعه هناك مذيعه يعني اسمها بثينه يوسف يعني هذه المذيعه صوتها جميل ولغتها جميله وادائها جميل وثقافتها جميله وكل شيء فيها جميل وملتزمه
نعم سيد سميرة وأنت الآن أيضا مديرة إذاعة شهرزاد وهي أيضا مذيعة الأخبار التلفزيون الفضائية العراقية قصدي ما هي مشاكلكم الآن معوقاتكم كيف تواجهون حياتكم الآن كمذيعات خاصة واحنا نستذكر اليوم استشهاد الزميلة خمال مس
والله يعني أنا لا أخفي عليك وعلى الأخوة المستمعين نحن نعاني هنا يعني في بلدنا يعني الحقيقة يعني صعب علي أنه أخرج أتسوق صعب علي انه يعني تتصور اني اخاف انه احد يعرفني ويقول هذه المذيعه الفلانيه
بالوقت اللي كنتوا تتباهون قبل يعني بانه انتم مذيعين
نعم كنا نتباهى فعلا كنا يعني نخرج الى الشارع والى السوق من اجل ان يرانا الناس ويقولون هذه المذيعه الفلانيه ونحن ونسمع الاطراء والكلام الجميل بحقنا الآن لا يعني الآن أنا في الشارع يعني عندما أخرج في السيارة أكون شبه متنكرة يعني حقيقة من أجل أن لا يراني أحد لكن أنا حبي لعملي الإعلامي وحبي لبلدي أنه من يجب أن أخدم بلدي هذا الذي يعني جعلني أتحمل وأبقى وأعطي وإن شاء الله إن شاء الله الكلمة الصادقة الحرة النبيلة هي التي ستنتصر في النهاية إن شاء الله
بختام هذا اللقاء مع المذيعة القديرة سميرة شاذ مديرة إذاعة شهرزاد والمذيعة التلفزيونية في الفضائية العراقية شكرا جزيلا سيد سميرة وإن شاء الله
شكرا
تبقي سالمة
الله يخليك وأنا يعني أحييكم وأشكركم لأنه أنه اتصلتوا بي ويعني تذكرتموني يا زميلي العزيز صالح تحياتي لك ولمجتمعيك وأتمنى لكم النجاح والتوفيق شكرا جزيلا أشكرك يعني وسهلا بك
لا تقولون الزمن بيكم السوى وهي نفس النار بيها الكل تشوى احنا وانتو اثنين بنفس العذاب وفرق واحد احنا برا وانتو جوا لا تقولون الزمن بيكم السوى وهي نفس النار بيها الكل تشوى كل ما نسمع خبر عنكم نحترق الشفايف تيبس وتصبح زرق الأصابع تخدي سحفة من القلق والعيون تصير جمرا من الأرق وللصبح نبقى احنا تجول لا تقولون الزمن بيكم السوى وهي نفس النار احنا وانتو اثنين بنفس العذاب وفرق واحد احنا برا وانتو جوا
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج، اخراج جليل البصري.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.